أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، دار الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا على القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. كان موضوع بحثنا تفسير الآية الأولى من سورة الحمد المباركة، وهي بسم الله الرحمن الرحيم، بناء على أنها آية من سورة الحمد. وذكرنا اتفاق المفسرين من الفريقين على جزئية البسملة في سورة الحمد المباركة، وأنها آية من كتاب الله، كما شهدت بذلك روايات عن أهل البيت عليهم السلام، ما لهم عمدوا إلى أعظم آية من كتاب الله، زعموا أن إظهارها بدعة. فهي آية من سورة الحمد المباركة. وفي تفسير هذه الآية على منهج المفسرين المتعارف أن يبتدأ التفسير بتفسير مفردات، ثم تفسير تركيب هذه المفردات، ثم تدخل هناك قرائن أخرى من آيات أخرى أو من مفاهيم ذات علاقة بالموضوع لتعطي الصورة الكاملة للآية المباركة. في سورة الحمد كذلك عملنا على هذا المنهج، فذكرنا المفردات، انباء حرف الجر الذي يفيد الاستعانة والمصاحبة والابتداء، وأيضا الاسم، اشتقاق الاسم والمعنى الاسم بمعنى سمة علامة للمسمى، وأيضا الله اسم علم مشتق أو جامد أو غير ذلك من التفاصيل، أشرنا إليها إشارة يشار به إلى الذات المقدسة المستجمع لجميع صفات الكمال، والرحمن الرحيم صفتان مبالغتان أو صفة مبالغة وصفة مشبهة على الاختلاف بين المفسرين، ومدلول هذه الرحمن والرحيم. وبالتالي التركيبة التي خرجت بهذه الصورة بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا في هذا التركيب ذكر المفسرون أن هناك تقدير، شيء مقدر لحرف الجر، الجار والمجرور لا بد لهما من متعلق، هذا المتعلق هو أبتدئ أو أستعين أو ابتدائي أو استعانتي، يعني بصيغة فعل أو بصيغة اسم. ثم ذكروا بعض المرجحات، لأن المقدر ما هو الابتداء أو الاستعانة، وذكر العلامة الطبطبائي رحمه الله عليه أن الأنسب هو الابتداء للاستعانة، لاستعانة جاءت في سياق السورة إياك نستعين، فيكون كالتكرار. وهذا شاهد على أن المفسر قد يستفيد من السياق لترجيح رأي على رأي أو احتمال على احتمال. وبعد ذلك انتهينا إلى أن هذه البسملة بهذه الصياغة التي وردت حولها أحاديث مهمة، يعني دور البسملة في القراءة، أو دور البسملة فيما هو أبعد من القراءة، وهو كل عمل يبدأ باسم الله سبحانه وتعالى في آداب الإسلام، أو حتى في بعض الروايات هو أبعد من آداب الإسلام، فإن كل كتاب منزل بدأ باسم الله الرحمن الرحيم، كما في بعض الروايات. فتكون كل الأديان حاملة لهذا الاسم المبارك الذي جاء في الحديث أن البسملة هي أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها، ولكن اختصت به الشريعة الإسلامية كشعار يطرح في كل القرآن الكريم، بل يكون شعارا للمسلم في كل أعماله، وبذلك أصبح للبسملة دور أكبر من أن يكون في مبتدأ القراءة أو في قراءة القرآن الكريم فقط. وطبعا هذا يكون له دلالة، يعني دلالة على أن في البسملة شيء هو ما وراء القراءة، وحتى ما وراء العمل الذي يصدر من العامل، باعتبار أنه يراد تعميمه إلى كل العاملين، إلى كل المسلمين، إلى كل المؤمنين، وإلى المجتمع الإسلامي بل الإنساني. فما معنى هذه الكلمات المباركة التي أصبحت شعارا إلى الإنسان المسلم؟ هنا العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه تعدى المتعارف وتعمق في تفسير البسملة إلى أن هذه البسملة هي تعبير عن عمل عظيم، عن شيء كبير، عن حقيقة عظمى. هذه الحقيقة العظمى التي ترتبط بعبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى أولا، وهي مظهر لإظهار العبودية لله سبحانه وتعالى، وبذلك أصبحت البسملة شعار، خصوصا في سورة الحمد التي تكفلت بيان عبودية الإنسان لله، إياك نعبد وإياك نستعين. فالبسملة في سورة الحمد بشكل خاص هي لإظهار العبودية. ولئن قلنا بأن إظهار العبودية قد تحقق في سورة الحمد من خلال كلمة أو جملة إياك نعبد، فسورة الحمد باعتبار أنها تمحورت حول الحمد، فالحمد لله سبحانه وتعالى، الحمد هو إظهار للعبودية. طبعا هذا إظهار العبودية يكون من زوايا عديدة، من زاوية الإقرار بالعبودية، من زاوية طلب العون أو الإقرار بالاستعانة بالله، من خلال طلب الهداية من الله سبحانه وتعالى. هذه مظاهر للتعبير عن عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى، وكلها تجتمع في الحمد، في حمد الإنسان لله سبحانه وتعالى. الله المعبود، فالعابد وهو الإنسان يظهر عبوديته لله المعبود الحق إظهارا من خلال إقران عمله، وهو القراءة هنا وقراءة سورة الحمد بالذات هنا، من خلال إقران عمله باسم الله، بل من خلال ابتداء عمله باسم الله. رجح العلامة أن يكون المقدر هو الابتداء للاستعانة، ولهذا أشكل البعض عليه بأن هذا التعبير يناسب سورة الحمد، يعني ترجيح الابتداء، بينما جاءت البسملة في سور أخرى غير الحمد ولم تكن فيها هذه الآية إياك نستعين. فإذن ما المرجح لأن يكون المقدر هو الابتداء دون الاستعانة؟ هذا أشكله بعض أساتذتنا على العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه. طبعا بإمكان العلامة أن يجيب عن هذا السؤال بأن كلمة إياك نستعين صحيح وردت في هذه السورة بشكل خاص، ولكن كل القرآن ينادي بإياك نستعين، كل سور القرآن التي تذكر موقع الله سبحانه وتعالى في الوجود وموقع الإنسان والكائنات في عالم الوجود كلها تستعين وتستغيث بالله سبحانه وتعالى. فمفهوم الاستعانة موجود في كل هذه السور، ولا يختص بسورة الحمد المباركة. نعم، جملة إياك نستعين هي خاصة بهذه السورة المباركة. فالمرجح إن كان تجنب التكرار هو أحد المعايير والمقاييس لتكون الجملة أو السورة بلاغية، فهذه النكتة موجودة من خلال الربط المفهومي. ومع ذلك كله هناك مرجحات أخرى يمكن أن تذكر، بأن الابتداء هو المطلوب وليس هو الاستعانة، أو نقول حتى لو كان الجمع بين الاستعانة والابتداء ممكن، يعني الابتداء هو المقدر لكن في الابتداء استعانة، فنكون قد جمعنا، يعني ابتدأنا باسم الله ونحن نستعين بهذا الاسم على ربط عملنا بالله سبحانه وتعالى، فمفهوم الاستعانة مقدر حتى لو قدرنا الابتداء شئنا أم أبينا، نحن نستعين بهذا الاسم، نتبرك بهذا الاسم أو نربط عملنا وبدء عملنا باسم الله سبحانه وتعالى. وقلنا تقديم الجار المجرور يفيد الحصر، فبسم الله وحذف المتعلق هنا مقصود من ربما يكون من الحذف اللازم الواجب حتى لا يكون الابتداء بغير اسمه. وبذلك نقلنا العلامة إلى مستوى أرفع من التفسير فقال يراد به تتميم الإخلاص. لماذا؟ لأن بربط العمل بالله دون غيره هو إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، يتحقق هذا الإخلاص من خلال ربط العمل بالله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم دون غيره. وحصر الارتباط به، حصر الارتباط به هو المطلوب ليتحقق الإخلاص. وإظهار البسملة، وإظهار البسملة الذي هو إظهار للعبودية هو تتميم للإخلاص، يعني الإخلاص يتم من خلال التظاهر بالعبودية. وطبعا هنا سأل أحد الإخوة سؤال أنه إذن ما الفرق بين هذا الإظهار وبين الرياء، وهل هناك حينما يقال أن رياء المرائي يهدم العمل أو يحبط العمل كأحد الأمور التي توجب الحبط، الرياء والمن وغيرها من محبطات؟ حينئذ يمكن أن يقال في الجواب بأنه إذا كان التظاهر هو المطلوب، يعني هو الذي يعمق التظاهر بالعبودية، هو الذي يعمق العبودية، بينما الرياء هو تظاهر بشيء غير موجود، وفي الحقيقة إسدال ستار على واقع غير موجود أو إعطاء عنوان ليكون المظهر أكبر من الواقع. أما إذا كان التظاهر بالعبودية في موقع يعتبر تحديا كما في البسملة التي جاءت الروايات باستحباب الجهر بها، ويستحب أو من علامات المؤمن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، في الوقت الذي كان كفار قريش يتأزمون ويتأذون من التسمية التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وآله في فناء الكعبة، كانوا يتألمون ويتأذون ويعتبرونه تحديا لشركهم، تحديا لآلهتهم، حينئذ يكون التظاهر هو عبادة بل من أسمى العبادات، ويكون التظاهر هو تعميق لذلك الإخلاص. يعني لو لم يتظاهر الإنسان بالبسملة وإنما ذكرها خفية وقرأها بدون جهر لكان قد ربط عمله بالله باسم الله سبحانه وتعالى. أما حينما يكون في مقام التحدي، في مقام التثبيت الألوهية والمعبودية لله سبحانه وتعالى، فهذا من تمام الإخلاص أن يجاهد الإنسان ويعرض نفسه للخطر لتثبيت أن الله هو المعبود الحق وأنه هو العابد له سبحانه وتعالى. فهنا يخرج مصداقا من عنوان الرياء، وإنما يدخل في عنوان الإخلاص ومن تمام الإخلاص. فقول العلامة بأنه متمم الإخلاص أو من تمامية الإخلاص لله سبحانه وتعالى هو هذا الربط الظاهر والجهر بهذا الربط، حينئذ تبقى نقطة واحدة أجاب عليها العلامة، وهي أنه كيف يتحقق الربط بين العمل وبين الله سبحانه وتعالى من خلال التسمية. فهنا أجبنا بأن هذا الربط يكون من خلال النية التي هي روح العمل وحقيقة العمل، والنية حينما تنطلق أو تتحقق هذه النية فالعمل ينطلق من داع إلهي، من توجه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا التوجه حينئذ يعطي للعمل حقيقة وهوية أخرى، هذه الهوية هو أنه عمل إلهي أو عمل لله سبحانه وتعالى. وحينئذ يأتي سؤال آخر، إذا كان ربط العمل بالله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي الهوية للعمل، فلماذا قال باسم الله؟ فليقل بالله، نحن نستعين بالله أو نستعين باسم الله؟ نستعين بالله، إياك نستعين، بينما النص يؤكد على الاسم، بسم الله مجراها ومرساها، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى. التسبيح باسم ربك الأعلى، التسمية تكون باسم الله هنا أو الابتداء باسم الله. لماذا التأكيد على الاسم والحال أن الباقي هو الله والمعين هو الله، وبالتالي العمل بربطه بالله سبحانه وتعالى يكون عملا مستحقا للبقاء والديمومة، كما في الحديث كل أمر ذي بال لم يبدأ باسم الله فهو أبتر. لماذا التأكيد على التسمية على الاسم؟ هنا بالإمكان أن يجاب عن هذا السؤال بأن الاسم هنا كما قالوا في معنى اسم، الاسم من الوسم بمعنى العلامة، والعلامة هي تشير إلى ذي العلامة، وبعبارة أخرى العلامة هي ذلك المظهر الذي يحدد الاتجاه، يكون شعار أو يكون تعبيرا صحيحا عن المحتوى عن المؤدى. ولهذا قالوا هناك علاقة بين الاسم والمسمى، الاسم والمسمى هناك علاقة بينهما، هذه العلاقة إما أن تكون جعلية وضعية كما نجعل اسما على شخص، مثلا هو غير جميل لكن نسميه يوسف مثلا، أو هو أعمى نسميه بصيرا مثلا من باب التقابل، أو لا تفاؤلا، وبالتالي نريد لهذا الإنسان الأعمى أن يكون بصيرا ذا بصيرة، وهذا الذي لا يوصف بالجمال أن يرى جميلا، أن يرى بأنه آية من آيات الله. فحينئذ التسمية التي توضع للأشخاص أو للأشياء هي تعبير عن المسمى وعن المحتوى، وعلى أي حال تعطيه أو تعكس منه صفة من صفاته، وبالتالي يكون هنا الابتداء هو باسم الله أو بالله، ليكون العمل ذا عنوان من الله سبحانه وتعالى، فيأتي الاسم الذي هو العنوان أو الصفة المعبرة عن الموصوف، لتكون هذه الصفة هي حلقة الوصل بين هذا العمل وبين الله سبحانه وتعالى، فيكون للاسم هنا موضوعية، يعني باعتباره الوسيط الوحيد الذي يربط بين العمل الذي يصدر من الإنسان الفاعل الحر المختار وبين الله سبحانه وتعالى الثابت الباقي الدائم، فيكون وجها من وجوهه. الاسم يكون وجها كما قال تعالى كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالاسم يكون وجها له سبحانه وتعالى ويعكس صفته من الديمومة والبقاء والكمال، فيكون التسبيح والتنزيه أيضا لاسم الله المعبر عن كماله المطلق. ومن هنا جاءت بحوث أخرى أنه هل ما هي العلاقة بين الاسم والمسمى؟ وطبعا التسمية أو الاسم يأتي أيضا بمعنى الصفة، يعني أسماء الله الحسنى أي صفاته الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الدعاء يكون باسمه لأن الاسم يعبر عن حقيقة ما وراء الاسم. فإذن يكون الوصل أو حلقة الوصل تكون هي الاسم، هي اسم الله سبحانه وتعالى. فإذن حينما نقول بسم الله الرحمن الرحيم لا يكون هناك شيء آخر يعبر أو يعوض عن هذه الكلمة عن الاسم، ولهذا جاء التأكيد عليها في آيات عديدة، أن بدء العمل يكون باسم الله، أن التسبيح يكون لاسم الله سبحانه وتعالى، سبح اسم ربك الأعلى، وغيرها من الآيات التي أكدت على الاسم. إن هي إلا أسماء سميتموها. موضوع التسمية هنا إذن هو تعبير عن حقيقة، تعبير عن صفة، تعبير عن فليكن تعبير عن لفظ يؤدي إلى مفهوم، لفظ يعكس عن يعكس واقعا، يعكس مفهوما معين، والمفهوم يعكس واقع معين. وبذلك يكون الابتداء باسم الله هو صبغ ذلك العمل بعنوان إلهي،
هو المعبر عنه بالتوحيد الإسمائي.
أحسنتم. حينئذ يكون هنا في الحقيقة الإعطاء الصبغة وإعطاء العنوان للعمل من خلال جعل الاسم عليه، يعني اسم الله يكون على هذا العمل علامة عليه، تعليما له لفرزه عما سواه، فيكون هذا لله سبحانه وتعالى حينما يجعل اسم الله عليه. أما لا يمكن أن تقول أجعل الله على هذا العمل، ما الذي تجعله؟ يعني ما معنى أن تجعل الله على هذا العمل؟ ليس له معنى. أما تجعل اسم الله عليه فأنت تعطيه عنوانا إلهيا. فإذن التسمية هنا في الحقيقة تعبير عن عنوان، عنوان هذا العنوان طبعا مضمونه الحقيقي هو الله الرحمن الرحيم، المعنون في هذا العنوان هو الله الجامع لصفات الكمال الذي ينطلق وننطلق في التعامل معه على أساس رحمته، هو ينطلق في التعامل معنا على أساس رحمته بنا، ونحن نتعامل معه على أساس رحمته بنا، الرحمة الواسعة الشاملة الثابتة الدائمة، الرحمن الرحيم. وبذلك تكون هنا التسمية لها موضوعية أولا، وهنا أيضا يرجح أن يكون البدء باسم الله ليس الاستعانة، يعني هذا مرجح آخر مفهومي، على أنه لو دار الأمر بين أن نختار أن المتعلق هو البدء الابتداء أو الاستعانة، فنقول الأرجح هو أن نأخذ المتعلق هو الابتداء، أبتدئ باسم الله، أو باسم الله ابتداء عملي كما قلنا، يعني لا نقدم المقدر حتى يكون البدء باسمه سبحانه وتعالى. باسم الله أبدأ عملي، أو باسم الله أبدأ قراءتي، باسم الله. حينئذ يكون المتعين هو الاسم أولا لهذه النقطة التي ذكرناها، ونقطة الاهتمام بالاسم تعين الابتداء ولا تعين الاستعانة، يعني الاستعانة تأتي ضمنا، فمن يبتدئ باسم الله فقد استعان باسمه على ربط العمل بالله سبحانه وتعالى. فيكون المقصود الأول والمقدر الأساس هو الابتداء وليس هو الاستعانة، وتأتي الاستعانة ضمنا وفي درج الكلام أو من لوازم هذا الابتداء أن تتحقق الاستعانة أيضا، لكن استعانة بالله سبحانه وتعالى وليست بالاسم كما قلنا إياك نستعين. فإذا المرجح المضموني أو المفهومي لأن نأخذ أن المقدر هو الابتداء للاستعانة هو طبيعة ما جاء في هذه الجملة، أننا نستعين باسم الله أو بالله، وأننا نبدأ بالله أو باسم الله، فصار المعنى هكذا، الابتداء يكون بالاسم وليس بالله، والاستعانة تكون بالله وليس بالاسم. فإذا جاءت التسمية وصارت الاستعانة بسبب الاسم، بسبب الابتداء بالاسم تتميما للإخلاص، فحينئذ تأتي الاستعانة ضمنا، يعني من اللوازم أو مدلول ضمني تضمني، وليست هي مدلولا أساسيا أوليا. ولهذا هنا نلاحظ أن الآية الكريمة في داخل السورة أيضا، هذه قرينة أخرى يعني خارجة عن الآية لكن في سياق السورة، ونحن نعلم بأن ما دمنا في سياق السورة في كل القرائن بإمكانها أن يؤيد بعضها بعضا، وبالتالي تؤثر على المعنى المحصل للبسملة التي جاءت في البداية حينما قالت الآيات المباركة إياك نعبد وإياك نستعين، يعني أولا ذكرت العبودية أو العلاقة بين الله وبين العبد، بين العبد وبين الله، العبد وظيفته العبودية والله هو المعبود الحق، وحينئذ يأتي دور الاستعانة، فأستعين بالمعبود الحق على عبادتي وأستعين بالمعبود الحق على أموري. فالاستعانة تأتي في مرتبة لاحقة للعبودية لله سبحانه وتعالى التي تعبر عن طبيعة العلاقة بين هذين، بين العابد والمعبود. وبسملة في الحقيقة هي لإظهار العبودية، لإظهار العبودية، فيكون إظهار العبودية لا يكون كاملا أو لا يتم هذا الإظهار إذا لم يكن فيه تمام الإخلاص، يعني العبودية لا تكون مع الشرك وإنما تكون مع التوحيد، مع تفرد الله سبحانه وتعالى بهذا المقام، بمقام المعبودية. ومن هنا جاء الحصر، ومن هنا يكون الابتداء باسمه تعالى دون غيره، دون غيره، دون الأسماء الأخرى ودون أي اسم آخر، لأن هذا الاسم هو الاسم المعبر عن طبيعة العلاقة بين المعبود وبين العابد وهو الإنسان. وبذلك يمكن أن نخرج بنتيجة، وهي أن كل قرائن هنا تفيد وتساعد على أن يكون المقدر هو الابتداء فعلا أو اسما، ولكن يبقى مقدرا لئلا تنخرم قاعدة الابتداء، كل أمر ذي بال لم يبدأ بسم الله، أن يتحقق الابتداء، والابتداء يكون بالاسم، باسمه سبحانه وتعالى، الاسم المعبر عن المسمى، فيكون للاسم إذن موضوعية لا تحذف، لا يمكن حذف الاسم هنا من صدر الآية، كما يقال أنه حينما يراد أو يطلب من الذابح أن يذبح، يذبح باسم الله، يعني يكون البدء باسم الله لهذه النقطة التي ذكرناها هنا. وطبعا هنا حديث يرويه في العيون والمعاني عن الرضا عليه السلام في معنى قوله بسم الله، لاحظوا هذا الحديث هو عصارة كل هذه البحوث التي ذكرها العلامة الطباطبائي. قال عليه السلام يعني أسم نفسي بسمة من سمات الله وهي العبادة. قيل له ما السمة؟ قال العلامة. فأسم نفسي يعني أعلم نفسي، أجعل علامة على نفسي، هذه العلامة هي علامة العبادة، عبادة الله. فباسم الله إذن بهذا الاسم اسم المعبود باسم المعبود الحق الرحمن الرحيم باسم هذا المعبود أظهر عبادتي باسمه أظهر عبادتي. العلامة يعلق على هذا الحديث فيقول هذا المعنى كالمتولد لا يقول متولدا يعني بالنتيجة يعود إلى ما قلناه من المعنى الذي أشرنا إليه في كون البائل الابتداء هو رجح أن تكون البائل الابتداء فإن العبد إذا وسم عبادته باسم الله لا بالله بل باسم الله لزم ذلك أن يسم نفسه التي ينسب العبادة إليها بسمة من سماته يعني إذا وسمنا العبادة عبادة العبد باسم الله فيكون العبد قد وسم نفسه ووصف نفسه باسم الله فإذا بالتسمية الإنسان يحظى بصفة وسمة هي هذه السمة أنه يكون إلهيا أن يكون ربانيا أن يكون مرتبطا يعني رابطا نفسه باسم الله المعبود الحق الرحمن الرحيم وبذلك كأن الإمام رضا عليه السلام هنا أعطى الخلاصة والمخلص والنتيجة أن السم هنا باسم الله كما قالوا الاسم من الوسم الوسم معنى الصفة والاسم هنا يعبر عن صفة يعني ليس فقط مجرد لفظ لفظة اسم وإنما هي الصفة كما قلنا في الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى أي الصفات الحسنى الصفات العليا التي تعكس كمال هذا الموصوف وهذا المعبود هنا كذلك باسم الله يعني بهذه الصفة وبهذا العنوان الإلهي الذي أكد فيه على الرحمة الشاملة والدائمة بهذه الصفة وبهذه العلامة أتصف أنا العابد ويتصف عملي العبادة وبذلك يكون عملي وأكون أنا قد ارتبطت بالله سبحانه وتعالى ببدء العمل باسمه وبالتالي باستشعار علاقتي بالله سبحانه وتعالى وهذا الاستشعار طبعا هو ذلك العمل التربوي المطلوب من التسمية يعني ما وراء هذه الألفاظ هناك أهداف عليا أهداف تربوية أهداف هدايتية يهدى إليها الإنسان ويهتدي بها والتسمية تكون واحدة من تلك الأهداف وبالتالي كما قلنا في هذا التفسير نبحث عن الجانب التربوي والمدلول التربوي للآيات القرآنية وهنا نقول بأن هذه الآية المباركة في الحقيقة تقوم بتأديب الإنسان كما قال العلامة أدب يؤدب الله به عباده تأديب الإنسان أي تربية الإنسان تربية من خلال ربطه بالله سبحانه وتعالى هذا الربط يكون بأن يبدأ كل عمل من أعماله باسم الله الرحمن الرحيم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.